الحمد لله خالقنا فمنه المبتدا وإليه المعاد والمرجع والمآب والمصير. لم يشركه في خلقنا أحد، ولن يكون إلى غيره مصير أحد منا ولا مرجع. كما بدأنا أول خلق نعيده، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نرى في الوجود أعظم من هذه الشهادة ولا باب لحصول حقيقة السعادة من غيرها. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، مامون البلاغ عن خالق الإنسان إلى الإنسان بل إلى جميع الإنس والجان، رسولًا من خالقهم وموجدهم بتبيان شاف مطهر عن الأدران، معالج للعلل الواقعة بالإنسان والجان إلى أن تقوم الساعة. فسبحان العظيم الذي أرسل عبده العظيم بهذا الدين العظيم والمنهج القويم الذي فيه شفاء السقيم وفيه بيان الصراط المستقيم في مختلف المراحل وأمام كل الاتجاهات والأفكار إلى أن تقوم الساعة. اللهم أدم صلواتك على الذي أحسن بلاغنا عنك ما أمرته بإبلاغه إلينا، فتركنا على محجة بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هادينا إلى أشرف المسالك. صل عليه وعلى آله وعلى صحبه الذين هم خيرة الأمة ورعيلها الأول، الذين كانوا النموذج للوعي والفهم للوحي وللتطبيق له والتنفيذ في عالم الواقع وواقع الحياة وعالم الناس في هذه الدنيا، رضي الله عنهم. فأولئك الذين أثنى عليهم ربكم في القرآن وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وصل اللهم معهم على جميع من اتبعهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في هذا اللقاء المهم من حيث ديننا ومن حيث مجتمعنا ومن حيث مصيرنا بل ومن حيث واقعنا الذي نعيشه، وذلك اجتماع ما أودعنا وأوتينا من قوى الفكر والمعرفة والإدراك للتبصر فيما يدور بيننا، فيما يلقى إلينا، فيما يفرز من قبل اتجاهات مختلفة على ظهر الأرض، يفرز فكرا ومبادئ لها دعاوي كثيرة في المعرفة أو التأثير على الإنسان أو إصلاح هذا الإنسان أو دعاوى ضمانها لتلبية حاجات الإنسان ورغبات هذا الإنسان أو ما يرى نفسه محتاجا إليه في هذه الحياة. الكل يتشدق بمثل هذا، وبعضه مباشرة يغزو جزءا من مدركات الإنسان أو من عواطفه أو من أحاسيسه أو من نوازعه أو من غرائزه فيتحدث معه فيها مباشرة ليلفته وليأخذ بيده من ذلك الجزء ومن ذلك الباب الذي يتخاطب فيه مع هذا الإنسان، ولا يجدون هؤلاء المفرزون والناشرون لمختلف الأفكار والاتجاهات مرتعا ولا ميدانا خصبا في كل أمة مثل الشباب، والشباب جزء من المجتمع، فلا تستطيع القوى المختلفة والأفكار المختلفة أن تجد سبيلها إلى هذا الشباب إلا من قبل المجتمع. ومن قبل المجتمع بتركيبته، والمجتمع بمجموعه، تتسرب تلك الأفكار إلى الديار، إلى المنازل، إلى الأماكن المخصصة، إلى الأماكن العامة، على نسبة في الانتشار بين الشباب وبين الناس، ولها بعد ذلك نتائج في الواقع يلمسونا. فمنها ما يرمي بهم إلى نزاعات شديدة، إما على كسب المال، وإما على الحصول على السلطة والنفوذ، وإما إلى براثن إشباع الرغبات والشهوات في عالم الدنيا، ناسيا المستجيب لها والواقع في تلبيتها أو في التأثر بها حقيقة إنسانيته وكرامته ومبدأه ودينه وآخرته وما إلى ذلك. أو يقودونهم فيها إلى إثارة تشكك في مبادئهم الأصيلة أو في دينهم أو في أسس دينهم من أصلها. هذا كله واقع ودائر وله تأثيرات على حياة المسلمين في بلدانهم ومجتمعاتهم شعوبا وحكومات. هذه الأفكار والتي منها من حسن الإعداد لها والتهيئة مثلت تيارات تجرف الكثير، تداهم بلدان، تداهم مجتمعات، تداهم دول، مداهمة وبسرعة يظهر لها أثر، وبسرعة يتنكر لأمور كانت في مجال التسليم ومجال الاجتماع عليها والاتفاق قبل أن يداهم ذلك التيار. تنوعت هذه التيارات، وبلداننا نالها منها نصيب وأنواع جاءتها في مراحل من هذا العمر القصير مرت عليها، وقد كانت أيضا بحكم الفطرة وسنة الله في الوجود ينتابها شيء فشيء، ولكنه كان ضعيفا وقليلا، وكانوا في كثير من أنحاء شؤونهم في معزل عن شرور العالم من حواليهم. مع هذه الاتصالات ومع هذه الاختلاطات قويت الآثار في تواصل الناس ووصول أنواع الأفكار من طرف الدنيا إلى طرفها، ونازل ما نازل جهاتنا وبلداننا. إذن عرفنا أن هذه الأفكار التي مصدرها بشر من البشر، أناس من الناس، ربما كان الكثير منهم لو علمت سيرته لاستهجنت ولاستحى من في قلب مسكة من الإيمان أن يكون في تبعية له أو أن يكون في انقياد لفكره. هؤلاء البشر الذين هم مثلنا روجوا لكثير من أفكارهم، وقامت لهذا دراسات، قامت هذا دراسات مثل واديكم هذا، كم درس ودرس تاريخه ودرس واقع مجتمعه من قبل أناس كثير جاءوا له من عدة من الدول، وما كان مرور بعض المراحل إلا متصلا بدراسات كانت للوادي وما فيه، بها تهيأ السبيل من قبل بعض ما جعل الله من السنة في الوجود من التخطيط والترتيب وأن كل شيء يؤتي أسبابه لكن بإذن المسبب. فقامت لذلك أنواع من السلطات والأفكار المختلفات في هذه الحقبة الأخيرة التي مرت بنا، وكان اندفاع الكثير من الشباب نحو تلك لا شك أنه عبر المجتمع، لكن عبر الفجوات التي في المجتمع، عبر الخلل الذي في المجتمع، عبر التفكك الذي في المجتمع. ولا يزال المجتمع بما حفظ فيه من قيم أو بما تماسك في جوانب من حياته مدافعا صادا لقوة انتشار بعض الأفكار، حتى تجد الذين دخلوا في بعض الاتجاهات والأفكار التي أصلها تتنكر مثلا للدين من أصله، تنكر وجود الحق، تجعل الحياة هذه كلها مجرد مادة. بعض الذين دخلوا في ذلك لا يزال أثر الإيمان موجود عندهم، وما إن عدم من أصله، وربما كان لبقي من خيط في تماسك المجتمع في بعض النواحي تأثير عليه، ولكنه في قصوره في الوعي والفهم أجبه أن يوصف بالتقدم أو أن يوعد بمواعيد يقضي فيها مآرب لنفسه، فجاءت اندفاعات نفسية دخل فيها، ولذا تجد لا يتنكر للمجتمع بكله ولا يتنكر للدين من أصله، وإن ظهرت منه في هذا شبه متناقضات، فهو يجيب بعض المواقف التي تقضي على صاحبها بأنه انحل من الدين من أصله، ثم في نفس الوقت هو ربما جاء إلى المسجد وربما حضر الجمعة وربما يموت قريبه فيطلب من يصلي عليه من أهل العلم وأهل الخير، ربما حضر القراءة على قريبه والتسبيح له وما إلى ذلك. هذا تماما متناقض مع بعض المواقف التي يتنكر فيها للإيمان من أصله أو للدين من أصله، بل ربما نوع من هذه التيارات صارت الآن تأخذ من شبابنا من توقع في التشكيك في الله حتى يلحد، وصلوا فيه إلى قوة كانت أقوى مما كان نتيجة استمرارية الدفع واستمرارية التخطيط واستمرارية الدراسة للواقع الذي يعيشه شباب الإسلام ويعيشه المسلمون. الآن في عدد من شباب المسلمين من خلال ما طرح عليه من أفكار انصدموا بها أمام بعض ما يعايشون، وذلك لقصر في خلفيتهم هم عن حقائق الدين، ولخلل في المجتمع جعلهم لقمة سائغة لهذه التيارات تسوغها، فقصر عنهم التحصين الذي بيحصنون أمام هذه التيارات فوقعوا لقمة سائغة. وتصور إذا كان من خيار بلاد المسلمين أجلس مع شاب ذهب لمدة أشهر لا تبلغ السنوات مع نوعية من الناس إلى أمريكا ثم إلى بريطانيا، كان يحضر بعض حلقات تحفيظ القرآن، وكان قد يصلي في الحرم بجانب الكعبة، يرجع بعد ذلك متشككا في أن هذا الدين ما يقدم للناس ما يحتاجون، وأن الحركة في بلاد الغرب هي التي نفعت العالم اليوم وهي التي أنقذت الناس اليوم. معلومات عندما نرجع إلى التحقيق فيها نجد فيها كثير من التجاوز للحد ومن المبالغة الحقيقة. ولكن هذا الضحية كان فيما يعيش فيه من ذلك المجتمع مفتقرا إلى معان من القناعات والوعي والفهم في الدين على وجهه لم تتيسر له، والحركة الدينية من حواليه تركت تلك الفجوات ليكون هذا يمكن أن يكون ضحية في أي وقت كان. أقول مع هذا كله ومعرفتنا أو إلمامنا بمعنى الأفكار التي تصاغ والتيارات التي تداهم الناس في عالمهم، قلنا الشباب وذكرنا أن الشباب جزء من المجتمع، أصحاب الأعمار ما بين 15 من السنين إلى 40، هذه فترة الشباب وهي جل العمر وهي مرحلة المسؤولية الكبيرة. لهذا نجد نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند نصب الصراط يوم القيامة وأمر الناس بالمرور عليه لا تزول قدما عبد، لا تزول يعني ما تمشي من فوق الصراط سواء بالعبور عليه أو بالسقوط في النار حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدما عبد على الصراط في النار يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ولما ذكر الأربع لخص لنا خلاصة فيما يتعلق بالعمر وفيما يتعلق بالكسب، العلم والمال، ثلاثة أشياء: عمر وعلم ومال. قال عن عمره فيما أفناه، انتهينا العمر كله. قام يخص مرحلة ثانية من وسط العمر بسؤال مخصوص، وعن شبابه فيما أبلاه. شبابه كان من جملة عمره، لكن إذا سئل عن العمر عامة خصص المسؤولية عن مرحلة الشباب خاصة وعن شبابه فيما أبلاه، لأنه قوي التأثير حينئذ كما أنه قوي التأثر، قوي التأثر قوي التأثير. عن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا ملخص ما يدور عليه الصراع في الحياة وما به تتكون الاتجاهات المختلفة: عمر وشباب ومال وعلم، ومختلف أنواع العلم، هذا مختلف أنواع العلم الذي أشرفه لا شك العلم بالخالق الذي خلق والإله الذي أوجد، ثم العلم بما أوحى وبما شرع سبحانه وتعالى، فهذا من غير شك أشرف العلوم. ولكن مطلق العلم، إلا أن العلم ليس المراد به كل ما اكتسب شكلا، ولكن العلم ما اكتسب مضمونا. كيف ذلك؟ كانوا في فترة مرت على المسلمين جاءهم تيار أن العلم معناه التعالي على الأديان والقيم والمعتقدات كلها، وأن يكون الإنسان على حد تعبيره في مفاهيم خاطئة حرا، أي معنى حر؟ لا دين له، لا مبدأ له، لا قيم له، لا مرجعية له، لا إلى كبار ولا إلى أهل فهم وعلم، بل يرى نفسه مثلهم إن لم يرى نفسه فوق الكل. وهذا نوع من غرور الإنسان وعجبه، سموه حرية، وجعلوا أن كل ما يقوم على هذا الأساس هذا بحث علمي، بحث علمي. وافتتن الناس بهذا، وصار بعضهم يروق له فقط أن يوصف بأنه متقدم وأنه متحرر فيمشي وراء المسألة، وحتى في ضميره شيء من التأنيب وشيء من التخوف، ولكن يرى التيار الجارف قد جعل المكانة والقيمة لمن يظهر التمرد على الأديان والتمرد على القيم. ومرد ذلك أيضا يضربون لهم أمثلة مما جرى في أوروبا، وأوروبا كان الديانة فيها قد حرفت وبدلت عن أساسها وانحصرت وقبعت في كنائس وفي جوانب عاطفية خلت عن توجيه الإنسان في جانب العمل وجانب السلوك وجانب الخلق، فنشأت لذلك مفاسد كثيرة. ثم صار هذا التحيز وهذا القصور في الديانة أيضا العوبة لنيل المطامع، فصار بذلك حجز لأتباعهم عن انطلاقات في الحياة نبهها إليهم الإسلام. ولما وصلت إليهم الآثار وضاق عليهم الخناق في شدة ما يفرض الذين سيطروا عليهم من حيث الدين، وجعلوا أن انطلاقهم في الحياة لا يتم إلا بالتنكر لهذا الدين، فتنكروا وقامت الثورات على الكنائس وما إلى ذلك، وأبعدوا سلطة الدين عن واقع الحياة. والواقع أن ذلك الدين لم يكن دينا على صحة ولا متكاملا ولا على ما ورث من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فأرادوا أن يقيسوا للناس إسلامهم الكامل التام الشامل المحفوظ العظيم بتلك المفاهيم المحرفة المبدلة، وقالوا ضروري أن تتخلوا عنه كما تخلينا نحن عن هذه الديانة. ونقول فرق كبير، ما هي ديانتكم وما معنى الدين عندنا؟ ولكن التيار مشى في ذاك الوقت مشيا، حتى صارت بعض النفسيات يعجبها أن تبتعد عن كل شيء ينسب إلى الدين وعن كل شيء في معنى الدين لحاجة، لا، إما بدافع أن هذا هو مظهر الرقي والتقدم في ذاك الوقت، أو دافع أنه يحصل مقابل ذلك بعض الأغراض والمطامع الدنيوية، أو أنه يتخوف أن ينسب إلى القصور وينظر إليه بعين الإزدراء والاستهزاء وما إلى ذلك، مختلف من الدوافع تمت وقامت. فنقول علمنا أن هناك أفكار وتيارات، وأن هنا شباب، وهم بحكم الإسلام هؤلاء الشباب عليهم واجب، وإذا قلنا واجب الشباب أمام التيارات والأفكار، واجب الشباب أمام التيارات والأفكار يقتضي أن لشباب المسلم مكانة في الواقع يحملون فيها إلى العالم بضاعة غالية، يكونون فيها مؤثرين لا مجرد متأثرين، يكونون فيها مواجهين للأشياء لكن بموازين قويمة سليمة عظيمة تقيمهم في مقامهم الكريم الذي أراد الله أن يكرم به الإنسان من خلال المنهج الذي ارتضاه لهم إلههم جل جلاله وتعالى في علاه. هذا المنهج بكماله يلخص لنا ما يواجهنا من هذه الأفكار المختلفة، أن منها ما يتخالف مع جزئي من جزئيات الدين، ومنها ما يتخالف مع أساس الدين من أصله، وأننا أمامها وأمام صنف منها يتوافق مع مبادئ الدين، نكون منطلقين من أرضية قوية وأسس عميقة نستطيع بها أن نحسن المقابلة والمواجهة لمختلف هذه الأصناف الثلاثة، وذلك لتميزنا أننا لا نستعبد لفكر كائنا ما كان بعد أن تشرفنا بالعبودية لخالق الكون ومكونه وإلهه وموجده جل جلاله، وكانت العزة لنا أننا عبيد لهذا الإله، فما لأحد حق أن يستعبدنا. أصحاب الأفكار المختلفة في العالم، من منهم شارك في خلقنا؟ من منهم شارك إلهنا في إيجادنا وتكويننا؟ من منهم تدخل في أيام كان الواحد منا نطفة ثم تحول إلى علقة ثم تحول إلى مضغة؟ من منهم؟ من منهم تدخل في وهب السمع لنا؟ من منهم تدخل في وهب البصر لنا؟ لم يشركوا إلهنا في كل ما أوتينا، أفياتون بعد ذلك يريدون أن يشاطروا إلهنا أو يشاركوا أو يلغوه أمام أفكارهم لنلغي ما جاء عنه أمام ما يلقون إلينا؟ يقول من أين لكم الحق؟ من أين لكم الحق؟ أنتم بشر مثلنا، ما الذي حولكم إلى مجننين لنا لنكون من ورائكم مجننا لهم؟ وعندنا مشروع لكم أن نتسامى وإياكم ليكون خضوع الكل إله الكل، لا يستعبد بعضنا بعضا. فعندنا ميزان نتعامل به مع جميع الأفكار التي تريد من هنا ومن هناك، ومعنا إدراك لأن لنا حياة قصيرة علينا مهمات فيها، ومن شان هذه المهمات أن تفضي بنا إلى ما هو أعظم وأهم في الحياة بعد هذه الحياة، حياة بقاء وخلود. ننتقل من هذه الحياة إلى برزخ ثم إلى قيامة ثم إلى استقرار إما في الجنة وإما في النار. فإذا لا يمكن أن تضيع هذه العقيدة وهذا الإيمان العظيم الذي استوحيناه من المنطق والعقل باتصال بالخالق الذي أوجد وأبرز وفطر سبحانه وتعالى وأرسل المرسلين وختمهم بمحمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنت أيها الشاب المنتمي إلى الديانة المنتمي إلى منهج الله جل جلاله يجب أن تكون صاحب دور، صاحب تأثير، صاحب حسن مواجهة لكل ما يطرح عليك، ونجد الذي يطرح. أما ما يتفق فنقول مصالح البشر على الوجه القويم المتناسب مع الفطرة والمتوافق مع العقل ما نجد في ديانة الله سبحانه وتعالى إلا تأكيدا له وقياما به في تعايش الناس على ظهر الأرض بهذه الأسس التي جاء بها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان في حياته الأولى في مكة متعايشا مع أولئك الكفار والمشركين، فلما جاءهم بالنور والتوحيد والإيمان عليه الصلاة والسلام كان منهم من آمن به وكانوا قليلا في بداية الأمر، وكان منهم من سكت عنه وأعرض، وكان منهم من آذاه ومن سبه ومن شتمه، وتعامل مع الكل وواجه الكل عليه الصلاة والسلام. ثم سافر إلى المدينة، وفي المدينة كان معه أولئك الأنصار ومن معهم من المهاجرين أهل الإيمان القوي وأهل الوعي لأسرار هذا الوحي، وأنهم العد الذين يعدون لمقابلة العالم ومواجهة العالم بما فيه من أفكار، فإن رب العالم أرسل إليهم هذا النبي، وهذا النبي أمامهم يشهدون فيه العظمة في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي معاملته، ويهيئهم لأن يدركوا أنهم يحملون بأمر الله ما يؤدون به دور الأستاذية في الوجود، دور الأستاذية في العالم، لا بأنفسهم ولا ليستعبدوا الناس لهم، ولكن لإلههم الذي خلق، ولينقذوا الناس من سوء المصير إلى حسن المصير، وعلى الأقل ليسلم بعضهم من شر بعض بإقامة العدل والإنصاف، هذا ما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، عاش معه مع المهاجرين والأنصار منافقون ويهود وبعض من المشركين الذين لم يسلموا، وتعامل مع الكل صلى الله عليه وسلم، وما وجد أحد منهم منه تنفيرا ولا ظلما ولا إجحافا ولا إنكارا لحق، بل ولا تقصيرا فيما يمكن أن يصلحه، ما وجد أحد منهم شيئا من هذا عند النبي محمد. وما أمر به من الغلظة في مثل قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فسرها تماما بسيرته في أن لا يسمح لهم أن يمدوا شرورا ولا أن يلعبوا بالأخلاقيات والقيم، بالأخلاق والقيم بهذا. ولم يكن معناها تعبيس في الوجوه، ولم يكن معناها إجحاف وعدم إنصاف في الحقوق، ولا ظلم ولا تعدي، لم يفسرها بشيء من ذلك. وفسر معنى الغلظة هذه ومعنى الشدة التي أمر بها أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار تترجمت في حياة النبي ثم حياة الصحابة من بعده، أنهم لا يقرونهم على الظلم ولا على اللعب بدينهم وبقيمهم، ويسدون تلك الثغرات ولا يسمحون لهم بشيء من هذه التجاوزات، ولكن في مجال الصالح العام والحياة لن يجدوا أصلح منهم ولا أحسن أمانة ووفاء في التعامل، رضي الله عنهم، كما رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، فبقي فيما يخالف الشريعة. أما هذا الذي يوافق نقرأه من كلام النبي، يقول حضرت حلفا في الجاهلية كانوا تعاهدوا على أن ينصفوا المظلوم فيهم، وأن الضعيف الذي ما يجد ناصر فيجد من أهل النفوذ والسلطة في المجتمع إجحافا يقومون معه هؤلاء المجتمعين. فحضر النبي هذا، قال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، قال لو الجماعة من المشركين وغيرهم اجتمعوا على هذه المقاصد أنا بأكون معهم، سندفع ذلك، أدفع الظلم عن الضعيف، أدفع الظلم عن الفقير، أدفع الظلم عن من لا شهرة له ولا سمعة ولا جاه بين الناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد بعث بالكمال، وبعث بالعدل، وبعث بالرحمة، وبعث بالخير للخلق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول لنلخص ما يواجهنا من التيارات والأفكار، ونقول هل نواجهها ونحن جزء من الناس في هذا العالم خالين عن أساس عندنا متقدم، لنكون شبه الناس الذين يتأرجحون بين هذه الأفكار التي لا يوجد في فكر واحد منها تغطية حاجة الإنسان من كل جوانبها في حياته، ما يوجد، بل أصحاب الفكرة الواحدة عندهم تناقض في كثير من القضايا، هذا واقعهم كل أهل الأفكار، ولكن على جزئية معينة يجتمعون ويجرفون من ينجرف معهم، وعند الانتهاء منها إما أن يتقطعوا ويذهبوا شذر مذر، وإما أن ينحاز جماعة منهم بالمكاسب ويتفرج الآخرون، وإما أن يتعادوا ويتقاتلون فيما بينهم البين. وكم رأينا من الذين دخلوا تحت مظلة فكر واحد بعد شوية انقسموا، بعد شوية تحاربوا، بعد شوية تقاتلوا، والثانيين الذي كسبوا الموقف منهم انتصروا على أصحابهم، مرت عليهم مدة وتقاتلهم ثاني مرة بينهم البين، هذا رأينا بأعيننا. أي شاب يتخيل أن في أفكار أهل الشرق والغرب ما يكفي الإنسان وما يمكن أن يسعد الإنسان من كل الجوانب، هذا عايش في وهم، عايش في وهم. أصحاب الأفكار أنفسها تأمل حياتهم كيف هم عايشون، تجد عندهم نقايص، تجد عندهم جوانب في الحياة هم محتاجون إلى ما عندك، هم محتاجون إلى الشرف الذي وصلك من السماء، شرف الديانة وشرف العفاف وشرف القيم وشرف المبدأ الكريم. هذا واقع الناس. إذن فنحن نحتاج إلى أن نتفحص الأمور وأن ننطلق من أي منطلق. هل عندنا أصل ننطلق منه؟ وهل عندنا مرجعية نرجع إليها؟ إننا بحكم الإيمان مرجعيتنا الله، ومن عنده مثل ذا المرجعية؟ من عنده مثل ذا المرجعية؟ من هم؟ أصحاب أي فكر في العالم، أصحاب أي توجه في العالم. المرجعية إلى الله تعالى مفسرة في تصديقنا برسوله، رسول الحق والهدى، الذي نجد كلما اشتدت المشكلات والأزمات بالعالم حلها فيما بعث به، حلها فيما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن تعامى الناس وإن وصلوا من غيظهم في عظمة هذا النبي وانتشارها في الأرض أن يحاولوا سبه وأن يسيئوا إليه، أو قل يسيئوا إلى من يصدق به من العايشين معهم على ظهر الأرض، فإنهم لن يبلغوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحنق منهم يريدون أن يسيئوا به إلى أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المشاعر والعواطف، وهذا وإن كانوا يتناقضون معه مع ما يتشدقون به أن عندنا مبادئ ما نجرح أحد ولا نتدخل في الأديان، وبعدين يجي مثل هذا يقول لك حرية، ويحصل هذا التجاوز الذي ينكره العقلاء أجمعون. ولكن عندما نأتي إلى ردود الأفعال عند أتباع هذا النبي نجد الفوارق بين من وعى وأدرك حقائق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع مثل هذا. فقد كان عليه الصلاة والسلام في حياته يواجه السب ويواجه الشتمة ويواجه التكذيب ويواجه الخدع والحيل، وكيف كان يتعامل معها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول إني رسول الله وإن كذبتموني، إني رسول الله وإن كذبتموني، امحها يا علي، امح هذا ما صال عليه محمد رسول الله قريشا. قال لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. قال النبي لسيدنا علي امحها اكتب محمد بن عبد الله. قال إنك رسول، قال إني رسول الله وإن كذبوني، إن رسول الله وإن كذبوني. قال والله لا أمحاك أبدا. فلما رأى عاطفة الإيمان قويت عليه في هذا الموقف قال أرني إياها، وضع أصبعه في الماء ومحاها بيده الكريمة، من أجل يبين دقة التعامل إلى هذه الحدود وسعة الأفق والعقل إلى هذا الحد وإلى هذا الجانب. وقال اكتب محمد بن عبد الله، كتب محمد بن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نقول عندنا أساس في المرجعية إلى الله، وهي حياة محمد. فإن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نقول إن كثير من المصائب التي حلت بالمسلمين من مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم معرفتهم به. نقول فيما يخالف أمر الشريعة من كل ما يدور من أفكار، نحن بحقيقة حريتنا وحقيقة كرامتنا ننطلق من أسس متينة، ففي جوانب عندنا تتعلق باستهواء الشباب إلى نزعات الجنس والشهوات المحرمة في ذلك، حتى ربما طغى ذلك على فكر هذا الإنسان ومعرفته بإنسانيته، حتى تحول مفهومه الإنساني كله إلى أنه مجرد لاهف ولاهث وراء لذائذ معينة وشهوات، كأنه لها خلق وكأنه لها وجد. تطغى عليه طغيانا تحوله من جميع القيم، تسلب عنه قيمه، تسلب عنه فكره، تسلب عنه مهمته في الحياة، تسلب عنه استغلال القوى التي أوتيها فيما ينفعه، ينفع أسرته وينفع جيرانه وينفع من حواليه، ويصل إلى حدود عجيبة. في نفس الوقت تجد وسط المجتمع من يشنع على الشباب في المشي وراء هذه التصرفات السيئة الشنيعة، في نفس الوقت يشجع بعض التبرج وبعض الخلاعة وبعض سماع الكلام الماجن. يقول أنت مثل الذي يقول العار على من يبتل بالماء بعد أن رمي وسط الماء قسرا، تسهل الزحلق له إلى وسط الماء، فإذا تزحلق فعلك وتركك، ليش تجلس في الماء هذا، ليش تغير ثوبك وتبلله وتبلل جسدك بالماء، أنت أصلا جعلت الطريق اللي تحدي كلها منحدرة مزحلقة إلى الماء هذا، وبعد ما سقطت فيه تعرض اللوم علي. المجتمع يشارك انحراف الشباب المنحرفين لأنه له فاتح الثغرات، وهو سبب من أسباب انحدارهم ووصولهم إلى هذه الحدود. وهكذا نجد هل الشباب الذي كان في الرعيل الأول كانت نزواتهم وشهواتهم أقل؟ وهل صار الشباب في زماننا شهوتهم الإنسانية أشد وأعظم؟ لا لا، ما حصل شيء في التغير الإنسان، هو من عهد آدم إلى اليوم. لكن عندما يتوفر لهذا الإنسان الحماية من الشر، يعدل مسألة الشهوة ويصرفها إلى مصرفها الصحيح ويقيم عليها ميزان العقل وميزان الشرع، فتنتهي مشكلاتها، تنتهي آفاتها، ويصير متحكما فيها لا متحكمة فيه. ولو حصل منه أدنى انزلاق كان رجوعك البرق الخاطف إلى الاستقامة وتنتهي المسألة، لو انزلق عاد ورجع. ولكن عندما تتوفر هذه المغريات وهذه الملهيات، يصير بعد ذلك ما يكتفي بما انحط إليه مجتمعه، يزيد عليه أيضا أن يذهب وراء الأجهزة والأمكن المعينة ليأخذ من غير المجتمع أيضا ما يثير فيه الشرور وما يثير فيه الرغبة في المحرمات، فيصبح ممسوخا مسخا معنويا عن حقائق إنسانيته وعن حقائق قيمه. كل ذلك مشكلة من المشاكل التي تصيب المجتمع فتتسرب إلى الشباب، فينتج عنها كثير من تلك الانحرافات والاعوجاجات التي تؤدي إلى مشاكل كبيرة. الذين انتشرت عندهم تلك في مثل تلك الدول التي يصفونها بالتقدم، لم يجد كثير من الشباب انقطاعا عن أن تكون النهاية أن يفكر في انتحاره، تكون النهاية حيرة في ذهنه لا يدري من هو ولا كيف هو ولا ما معنى ماذا خلق، فيحصل بذلك في باطنه وحشة لا يجد شيء يونسه فيها، يفعل الشهوة، يروح يبعد عقله، يستعمل المخدرات، وكل ما استعملها يرجع ثاني مرة وأن الحياة مظلمة عليه ومكدرة ومتعبة، ويرجع لها ثاني مرة بقوة، يدمن فيها إدمان، يتحول إلى زيادة فيما ينازله من الضيق والحرج، إما يقتل نفسه وإما يتدارك بشيء من الأيادي إلى الدخال في أماكن تخفيف الإدمان هذا حتى يتخلص من من يرجع ثاني مرة. لا يجد ما يكفي حاجته الإنسانية. والإنسان ما كونه الله من جسد وحده، وجعل الله له روح، ولا يكفي أن يعطي الجسد ملذاته إذا كانت الروح خاوية، إذا كانت الروح جائعة، إذا كانت الروح ضامية، فلا بد من أن يحصل الإنسان ما يغذي جسده وما يغذي روحه معا حتى تستقيم حياة هذا الإنسان. نقول فتأتي حينئذ النظرة وإدراك الحقيقة، وأنه هل يمكن للإنسان أن يترك كثيرا من الملاذ والدواعي إليها كثيرة، لأن الهغاية نبيلة. نعم، إذا كانت الهغاية نبيلة، إذا كانت الهغاية عظيمة آمن بها، فهو القادر على أن يتجاوز الكثير. بل الناس من أجل هذه الغايات يتركون كثيرا من مشتهياتهم ويتحملون كثير من المشقات، ولو في لعبة من اللعب، ولو في قضاء غرض من الأغراض. كان بعض العلماء يتعجب، يمشي مع بعض الناس في شيء من القطار ومرتبات، يسمع شاب يتكلم مع أخوه، شاب تعرفه في المكان ويتكلمون، ويسألوا أين أنت؟ قال ذهبنا من تعب العيش هنا، وأنا عايش في أمريكا هناك في مكان الفلاني، في محل فلاني، واشتغل في يبيع ما أدري إيش من أنواع الأدوات وهكذا. قال وأحصل في الشهر قريب من 900 دولار، وأنا سافرت من أجل الدولار، ولو طلبت أن أكون مكنس في الشارع هناك أو منظف لأماكن المجاري مقابل يزيد دولار واحد، ما ترددت في ذلك أبدا، ما أتردد في ذلك، وأنطلق بفرح ورغبة. قال العالم كنت استمع إليه بإحساسي كامل وتعجب أن محبته للدولار، هو عرف غايته الآن، غايته يحب الدولار، ومن أشان الدولار سافر، ومن أجل محبة الدولار الغربة والبعد عن البلاد، وقال خل عن جهية العربية هذه اللي فينا العرب، إذا بحصل الدولار ولو يكون لما أقول، فعدونا عندهم كالناس، يعدونا عندهم وكذا. ولما غرق حب الدولار وسط قلبه، استعاد لأن يضحي بكل شيء وأن يترك كثير من مشتهياته. فإيش تتصور يقول عن إيش تتصور لو أن هذا الإنسان حل الإيمان في قلبه ثم تعلق بمحبة الإله، كم بيبذل من شأن الوصول إلى هذه الغاية، كم بيتحمل في سبيل الوصول إلى هذه الغاية. وهو النموذج الذي برز لنا من الشباب الذي ناصروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هم في مرحلة الشباب وشهواتهم فيهم وشياطين موجودين عندهم وكل شيء موجود، ولكن آمن إيمان عميق فأحبوا وولعوا بالله سبحانه وتعالى ورسوله. فانظر إيش تحملوا، إيش كانوا. بكى النبي لما رأى سيدنا مصعب بن عمير عليه الثوب ما يجد ما يربط طرفه بطرفه إلا ببعض العقد، قال رأيت هذا وما بمكة فتاة شاب أنعم منه، كان من أسرة غنية ويستعمل أفخر الثياب ويستعمل أحسن العطور حتى يمشي في الطريق يشوف الناس إليه ويشرف الناس من الديار. مصعب بن عمير يمر، قال صلى الله عليه وسلم فحمله حب الله والرسول على ترك كل هذا، وهو الآن كيف يمشي في هذا الثوب المدينة المنورة. لكن والله ما خسر مصعب، وقد ارتقى وقد نال أعلى مراتب السعادة، قبر بجانب سيدنا حمزة في أحد، وقف النبي على قبورهم يقول أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، والذي نفسي بيدي لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة رضي الله عنهم وأرضاهم. هو مصعب بن عمير هذا النموذج العجيب. كم غير من الشباب في مكة المكرمة ظهروا إلى العالم وإلى هذا الوجود بهذه المعاني البديعة العجيبة، فكانوا أقوى من كل المغريات وأقوى من كل التحديات التي تحدتهم من هنا ومن هناك. إذن فنحتاج إلى أن ندرك هذه الحقائق ونعود إلى تزودنا بحقيقة من العلم، نواجه بها التيارات المختلفة ونؤدي بها أدوارنا في واقعنا في الحياة. إنهم من كثير من انتشر بيننا من الأفكار، ونحن أهل الدين العظيم الواحد تقسمنا إلى أقسام، بالنفسيات، بالعصبيات، ببعض الآراء والأفكار والاتجاهات، حتى أننا وإن كنا نعاني ما نعاني في واقعنا، في واقع شبابنا، في واقع نسائنا، في واقع معيشتنا، ونحتاج إلى علاج لذلك، لو سمعنا أنه يمكن أن يتم شيء من الترتيب، نقول تبع من هذا، في أي معنى منه من الاتجاه هذا، من الاتجاه هذا، وخلاص يكون هذا هو الفاصل بيننا. شيء يهم الجميع، لما لا يجتمع عليه الجميع ويناقشون ويعالجون مجتمعين بكل قواهم بكل قدراتهم يخرجوا إلى نتيجة؟ هذا مفصول عنده وهذا مفصول عنده، يقول اللي بيتكلم من جماعة الفلانية من الفلانية برا خلاص. طيب شيء يهمك في دينك في حياتك في واقعك، خلي العصبية إلى الحد الشديد هذا. ولما نعيش كما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله النبي منهم، قال أنت لست من هؤلاء، يعني هؤلاء ليسوا على طريقتك. إذا كل واحد بيفسر الدين بكيفه وبيعادي الثاني وبيقيم الحواجز بينه وبين الثاني، عندنا شريعة علمتنا يقول لو دعيت إلى مثل هذا الحلف في الإسلام لأجبت، وهو النبي محمد بنفسه. نقول نحن نعيش في بلد واحد وتهمنا هموم واحدة، ما نعرف نجمع قوانا لحلها وحل المشكلات ليس ببعيد، ولو من جوانب ولو من جزئيات تمكننا من ذلك. نقول فيما مر علينا في الفترة الماضية ومر مثله في عدد من الدول، كان الفوارق في النتائج بعد أن داهمتهم تيارات بعضها تتنكر للدين من أصله، أن سببية الأسر وشيء من التماسك ووجود أثر من التربية وسط الأسرة جعل هذا التيار بقوته وبسلطته يأخذ سلطته الزمنية ثم ينحسر في بعض الأماكن كأنه لم يدخل أصلا بسبب الأسر، بسبب بقايا التربية في المجتمع. فكان ما يستقيه الإنسان في أسرته ومن أسرته محافظا له على مواجهة التيار، حتى إذا انحسر سلطانه كأن لم يدخل عليه يوما من الأيام. واختلف هذا من بلدة إلى بلدة ومن مكان إلى مكان باختلاف قوة التربية. قوة التربية المجتمع المسلم صار لقوة التأثيرات للتيارات عليه شبه المتناقض، حتى ربما في المدرسة الواحدة الشاب يسمع عن المسألة الواحدة كذا كذا نظرة مختلفة، يدخل عليه مدرس ويقول لو عرضت عليه المسألة يرايه فيها كذا، يجي ثاني ورايه ثالث ويجي ثالث في رايه ثاني، ومدرس التربية الإسلامية وغير مدرس العلوم وغير مدرس اللغة، وكل واحد له أفكار تتعلق بالأخلاق وبالله، والشاب يسمع من ده ومن ده ومن ده ما أقدر. وكل أما أن يجنح على غير بصيرة يستهويه ذا أو يستهويه ذاك. فنحتاج في كل الأمور إلى أساس عندنا في الانطلاق ومرجعية، ولن نجد مثل محمد. فنحتاج إلى دراسة السيرة ونحتاج أن نبعد هذه الحواجز بيننا. يا ما أحسن اجتماع هؤلاء الشباب وهم يدركون أنهم يعانون ما يعانون، وأنهم يحتاجون إلى أن يعانوا على ما هم فيه، وأن المسؤولية ملقاة عليهم كبيرة وليسوا منفردين بها. المجتمع بأشكاله لابد أن يبقي أثرا في الشباب، والشباب يبقون أثرا في من يأتي بعدهم. فالماضي والحاضر مؤثر على المستقبل، الحاضر لابد أن يتأثر بالماضي شيئا فشيء، إلا أننا كيف نخرج من التأثيرات السلبية للواقع ونأخذ من الماضي ما هو حقيقة كرامة وحقيقة شرف، وننطلق بشجاعة، بشجاعة في واقعنا، بشجاعة في عالمنا الذي نعيش فيه. يكفي ما استعبدنا به في جانب الثقافة والعلم والفكر حتى قلبت معاني هذه المسميات الأسماء إلى مسميات غير حقيقية لها. والعلم أول ما يعرف عندنا أنه إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. هذا العلم بهذه الصورة مشرف ومقدس في شريعتنا المطهرة وفي جميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نكسر الحواجز بيننا، لابد أن نتجرد لخدمة الحقيقة، لخدمة الواقع من خلال طاقاتنا الموهوبة عندنا، وأن نترفع ونتسامى عن العصبيات وعن تلك الحواجز الوهميات المتعلقة بالنفس المتعلقة بالعاطفة وما إلى ذلك، ونعلم أننا بحمد الله تعالى أمام عظمى في منهاج لم تخترعه عقول البشر بفكرها، ولكنه من خالق البشر وخالق عقولهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنحتاج إلى نواصل مثل هذه الأعمال. بارك الله تعالى في شباب الحارة وفي الفريق هذا الرياضي، فريق السلام، في مشيهم في هذه الخطوات الإيجابية. ومحتاجين إلى أن البلدة كلها تجتمع قواها على حقائق الحلول، بلا عصبية، بلا نفسيات تحجز بعضنا عن بعض. نحن محتاجون لبعضنا فيما ندين الله به، أننا أخوة بحكم الإيمان، وأننا لنا رسالة موجهة إلى العالم، من شأنها أن تجمع العقل على ما يصلح الناس، فكيف لا تجمع أهل المجتمع الواحد وأهل البلد الواحد؟ ونحن عرضة لما يطرقنا ولما يطرى علينا بالوسائل المختلفة هنا وهناك، ولن يتكفل برد شرها عنا فئة منا ولا جماعة منا مهما كانت، في شكل مدرسة ولا في شكل معهد ولا في شكل دار من دور العلم ولا في شكل مسجد من المساجد ولا في شكل جمعية من الجمعيات ولا في شكل مؤسسة من المؤسسات. قد يكون لكل دور، لكن إن لم تجتمع هذه الأدوار ولم يكون بينها خيط تنسيق وتعاون، لن تفي بالحاجة ولن تسلم المجتمع من شرور ومخاطر كثيرة تداهمه وتأتيه من هنا ومن هناك. نحن محتاجون إلى أن نمد خيط التعاون هذا بيننا، وخيط التكامل فيما يعود بالنفع على الجميع، فيما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى تحت مبدأ كان شعاره الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ومعنى عيال الله يعني خلقه وعبيده الذين يعولهم ويكفلهم سبحانه وتعالى. الخلق كلهم بهذا المعنى عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، كما أخبرنا النبي المصطفى محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نحن في حاجة لأن نواصل مثل هذا. عندنا شباب كثير في المجتمع يريد أن يرقى ويريد أن يسمو، تكون بعض العوامل في المجتمع حطت به فغلبت عليه عادة من العادات السيئة أخذت به جانبا، قد يستشعر بضميره أنه يريد التخلص من هذا. ونحن مسؤولون أن نمد أيدينا لنخلصه وأن نكون عونا له. لذلك كثير من الأشياء التي اعتادها الإنسان أو أدمن عليها من أجل التخلص منها يحتاج انتقال، يحتاج فترة مرحلة انتقالية. كما ترى أهل السياسات يداوون بعض مشاكلهم بالمراحل الانتقالية، لكن الواقع أن المراحل الانتقالية هذه في مبدأ الإنسان وفي سلوكه يحتاج إليه لينتطور من طور إلى طور ومن حال إلى حال. ولهذا نحب أن يكون شيء من تهيئة الأوقات نموذج منها. نحن نحب أن تكون عندنا أماكن يستطيع الشاب أن يقضي فيها الثلاثة الأيام، الأربع الأيام، الأسبوع، الأقل من ذلك الأكثر، بعيدا عن محل انحطاطه أو محل استرساله في السوق، يكون في وسط بيئة تعينه على الارتقاء، تعينه على التخلص مما كان قد نازله، من خلال الأيام المحدودة يقوى الجانب الإيجابي فيه والجانب الإيماني، يستطيع أن يزاول بعد ذلك عمله في المجتمع وهو في شيء من الحصانة. تحتاج إلى تقوية من وقت لآخر، فإننا محتاجين بدور أولي إلى تقوية الإيمان، وأن نرتقي من هذا الإيمان إلى حقائق محبة للحق جل جلاله. وإذا أحببنا هذا الإله وجدنا إلها ما أكرم منه ولا أرحم منه ولا أحسن في التعامل منه جل جلاله، وسنتذوق لذلك حلاوة تحملنا على استحقار كل ما نبذل. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، وإن مطلوبنا لهو الشرف الأكبر وهو مرافقة خير البشر في أشرف مستقر، والخلود في النعيم الذي ما فيه أنقاد إلى دار ينادي الله أهلها إن لكم فيها أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. جعل الله مآلنا ذلك المآل، ورزقنا وإياكم التعاون على هذه الخيرات وهذه المبرات إن شاء الله تعالى. وجانب وفرع من هذا، كلمنا بعض الشباب وأمرناهم أن يعدوا عندنا الطابق الأعلى في المصلى في دار مصطفى لاستقبال الشباب الذين يريدون قضاء فترة الأيام المعدودة المحددة في أعمال يعملونها في نفس المكان، أو يحضرون فيها بعض المجامع، أو يخرجون إلى شيء من القرى من حوالينا، ليكون هذا عون ومساعد لتحويل الشباب في شيء من خصالهم وأحوالهم من حالة إلى حالة، ولإعدادهم أن يكونوا مؤثرين أيضا لغيرهم. الحمد لله على هذا الاجتماع، وأرى أن البلدة محتاجة إلى تقوية هذه الاتصالات، وأن نمضي بأفكارنا إلى الاستنارة بنور الوحي الشريف المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعاون على ما فيه صلاح الجميع في تيارات وأفكار انتشرت بيننا تريد أن تفرق بيننا، أن تضعف قوتنا، أن تباعد بين قوانا، أن تبعثر صفوفنا. يكون لنا من العقل ومن الإيمان ما نقول: يا تيارات الشرق والغرب، رب المشارق والمغارب أرسل إلينا رسولا إلى جميع من في المشرق والمغرب، لنعرف حقوق الإنسانية في عمومها وأخوة الديانة في خصوصها. أنا أترك ذلك لما أغريتمونا به ولما بعثتم فيه مما استغللتم من نفسياتنا أو بعض أوضاعنا في المجتمعات. يجب أن نكون أقوى من ذلك. رزقنا الله وإياكم التعاون وأخذ بأيدينا، وعفوا على تطويل الكلام، والمجال مطروح أمامكم كما قيل. إن كان فيكم المستعجل قدمنا الصلاة، وإن كنتم على استعداد للجلوس في هذه الدقائق ونحو ما يقارب النصف الساعة ونحوها، فنستقبل منكم مطروحاتكم أو ملاحظاتكم. نريد نخرج من ذي الأفكار أو قل من هذه الاستنارة، لأننا نحن أفكارنا بالنسبة لغيرنا من المسلمين ليست مثل أفكارهم. كيف؟ نحن أفكارنا عبارة عن خدمة لأسس ثوابت ومستنيرة بنور رباني، فلهذا المسألة عندنا ما هي مجرد فكر، نحن أصحاب مبدأ وأصحاب منهج جاء من السماء، أننا من خلال ما تذاكرنا بأفكارنا وعقلياتنا وعلومنا ما تذاكرنا عن هذا المنهج، نريد أن نخرج إلى ميادين أيضا عملية نكسبها من خلال هذه الاجتماعات يقوم بها الشباب في أنحاء كثيرة من أنحاء الحياة، وعبر هذه الفرق الرياضية، وعبر هذه التجمعات أيضا الشبابية التي تتسامى عن أن تحسب في الأخير لمصلحة أي اتجاه في الأرض. فإننا نحسن التعامل مع الاتجاهات، ولكن ما نرضى أن يكون العمل هذا المشترك تبع ومحسوبية أي اتجاه كائنا ما كان، نعرف مقصودا واحدا اسمه الله، نريد رضاه بخدمة المجتمع، بخدمة الأمة، بخدمة الواقع، ونريد أن نخرج من المعلومات والأفكار أو تنوير الأفكار بمنهج الله إلى واقع عملي، وإلى خطوات نقوم بها عملية في واقعنا إن شاء الله تعالى. تفضل.
ذكرتم أن التيارات ثلاثة، ولكن كيف إذا اشتبه على الشاب التيار، هل هو موافق للشرع أم لا؟ خصوصا إذا كان هذا التيار المطروح على الواقع من جهة من ينتسب إلى العلم والشرع.
نعم، نرجع إلى أننا نحتاج تقويم الأساس، ومعنى تقويم الأساس إما أخذ للعلم بسنده ومصادره، علم الشريعة، حتى تكون الملكة عند هذا الإنسان ليميز ويفرق، وإلا أن تكون عنده معرفة بمن أخذ العلم على هذا الوجه وعلى هذه الصورة، ثم تكون العلامة الواضحة أن هذا الذي يرجع إليه أمامه في حياته غير راغب في المكانة أو السلطة والحكم أو الجمع الأموال يتسم الذي يرجع إليه في علمه وفتواه بالورع، بمعنى من الاحتياط في الدين بالصدق بالإنصاف أو بالصفات المحمودة التي يميز بها في الأمر. ثم السيرة الكريمة والمقارنة والقياس على المنهج الذي يعرفه من خلال مسار النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فهذه مقومات تخرجه من الحيرة التي ربما تبادرت إلى ذهنه بسبب نقصان عنده في تقويم الأساس الذي إذا لم يكن به منتهيا إلى حد الملكة في علم الشريعة المأخوذ بسنده، أن يعرف أصحاب هذه الملكة ويعود إليهم مطمئنا لا إلى مجرد معلوماتهم ولكن إلى سلوكهم في الحياة وإلى وجود سند لهم في أخذهم للعلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مقاربة إلى السيرة النبوية التي عرضت علينا.
نعم، هناك مشكلة تعانيها كثير من الحارات، الشاب ما أن يبلغ مرحلة من العمر وهي مرحلة المراهقة تراه يقول بلسان حاله كفاني أن أخذ في جلسات أو في دروس العلم أو في الحلقات، تراه ينخلع عن الحلقة ويذهب بعيدا غرورا وكبرياء، فترى ما بين المغرب والعشاء مثلا مقاهي النت ملأة جدا ذهابا خلف هذه التيارات وهذه الأفكار التي خدعتهم. نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
المراجعة الإنسان لنفسه من منطق العقل ومن منطق الفطرة، وأنه عندما ينطلق في أي عمل فإن لهذا العمل نتيجة ولهذا العمل عاقبة، وأن انطلاقه في العمل من دون تفكير في العاقبة نوع من الطيش ومن الخذلان ومن نسيان الإنسان لنفسه. وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يقارن بين العمل الذي يريد أن يتركه والعمل الذي يريد أن يحل محله، العمل الذي يريد أن يضيعه والعمل الذي يريد أن يلتزم به أو أن ينخرط به. ونقول إن مجرد الرغبة الناتجة عن زهو في النفس أو عن تعلق بشيء من الشهوات يجب أن ترد إلى حاكمين، العقل والشرع. والعقل في منطقه استحضار العاقبة، استحضار النتيجة من العمل الذي يقوم به وماذا عسى أن يجني. ولكن نقول أيضا هذا الشاب لما أقبل على مرحلة البلوغ وما بعدها وصار عنده هذه النفرة أو هذه الطفرة أو هذه الالتفاتة كان يحتاج من خلال تلك المجالس والحلقات أن يزود بزاد قبل أن تأتيه تلك العوارض في حياته، وكان أيضا يحتاج من المجتمع والأصدقاء حواليه إلى من يرفع مستوى شعوره وذوقه وإدراكه. فالأمر مشترك بين ما يدور في الحلقات والمجالس وبين ما الطريقة التي تدار بها وأسلوب القائمين عليها وبين الدوافع الأخرى من خارج الحلقات لهذا الشاب. ولن تجد مثل هذا النوع الذي ذكرت إلا وله اتصالات بناس من الخارج هم الذين كانوا السبب الأقوى لانحطاطه هذا أو لانحرافه الذي حصل عليه. فلو حوفظ عليه وسدت الثغرات من قبل من يفسد عقله أو يلهب فيه الرغبة في الشر لما وصل إلى هذا.
جزاكم الله خير. هنا يقول كثير من الشباب يضيعون أوقاتهم خصوصا خلف بعض الملهيات مثل شجرة اللقاطي أو كذا، نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب المنجبين خلف هذه الأفكار أيضا؟
يعيد حسابه أيضا لمسائل العاقبة والنتيجة والثمرة، ويبذل مالا ويبذل وقتا، فما الذي يحصل؟ قل المال أو كثر بذلته. وأنت تسأل عن مالك، من أين أخذته وفيما أنفقته؟ ثانيا، الوقت الذي تقضيه في ذلك كيف يكون وعلى أي حالة يكون، وما الذي ينتج من خلال ذلك. نقول إن كنت تهرب من بعض تعب الحياة بمثل هذه الأعمال فأنت شبه من يضحك على نفسه، لأنك تريد أن تهرب من التعب بما يجلب لك أو بما يضاعف لك تعب آخر، مع تقدر بعدين من أين تسد التعب ذلك الثاني. فكالذي يهرب من المطر إلى تحت المرعاب على قولنا هذا حيث يسب، فما لقى المطر هنا شديد وراح تحت الهباء، أما هنا أكثر تجمعا ووقوعا بقوة عليك مما هناك. لو بقيت هناك كان أحسن، أو تنتظر ربما مكان قريب فيه كن تدخل إليه فيصير كنك صحيح، كنك صحيحا. فكذلك هكذا، وهذا من جملة البلايا التي تصيب الشباب، أن يقول اهرب من هذا إلى ذا فيقع في مشكلة أكبر، يقول اهرب منها إلى الثانية فيقع في مشكلة أكبر من الثنتين، يقول اهرب إلى هنا فيحطه في واحدة أكبر من الثلاث التي جاءت ولا يجد له مخرجا بعد ذلك، إنما تتكاثر وتتكالب عليه. نقول مالك يجب أن تحرص عليه وتنفقه في محله، وربما جنبك مدين، وربما قريبك مدين، وربما بعض أقاربك أيضا بعض حاجاتهم الضرورية ما وجدوها، هذا المال الذي أنفقته بيسد مسد عندهم. فماذا لو صرفته في هذا المصرف؟ أترى أن ما تحصله من مثوبة الحق والدرجة في الآخرة تقل عن لذة فرحك بالقات في هذه الأوقات التي قضيتها؟ والله ذاك ألذ وأطيب، لكن مقاييسك فيها شوية من الخلل. زبل، قوم المقياس واستحضر العاقبة والنتيجة، تعرف بعد ذلك ما هو خير لك.
يقول قائلهم: لماذا لا يتعاون العلماء وعقال الحارات في إنقاذ الشباب من هذه المتاهات وهذا الضياع الحاصل؟
التعاون واجب، وأنت أيضا معهم، العلماء والعقال وأنت معهم، إذا تعاوننا وتكاملنا في ذلك ستحصل نتيجة. بسم الله نبدأ، بس نبدأ من دحين أنا وإياك بسم الله، وبنكلم باقي أصحاب الحارات معنا، وعلى بركة الله نريد شيء جدي وعملي. والمولد صلح لك كلمات الرنانة وخطبة وروح، وأنت تروح دحين بسرعة، أنت اللي قدمت السؤال من الليلة، أبدأ بنتعاون أنا وإياك، وبنتعرف بعدين من عقال الحارات وباقي العلماء ما لا عليه، كلهم بنقدر نكلمهم، لكن نريد شيء جدي، شيء عملي نقوم به. أول تعاونك أنت معنا في ذلك، ما دورك أنت في من تعرف من الأصدقاء من الشباب في الوقت هذا الذي تشكو أنهم يحتاجون إلى من ينقذهم فيه؟ أنت فين تكون؟ أنت بنفسك فين تكون؟ إذا كنت في مكان صحيح ومكان إيجابي معك الخطوة الثانية فقط، معك شباب في الحارة طيبين يمكنك أن تتعاون معهم. الجانب الذي ذكرته مطروح إذن على العلماء أو على عقال الحارة، بحمد الله نجد عامة الموجودين ممن يسمون عقال الحارة عندكم على استعداد للتعاون في هذا، ولكن لا يمكن أن يتم للواحد منهم أداء الدور بكامله حتى يكون التعاون أيضا ممن ذكر، سواء من العلماء أو من بقية أعيان الحارة. وإذا ما وجد عناصر من نفس الشباب يتعاونون معهم ما يقوم الأمر على وجهه ولا يتم، هذا أمر. الأمر الثاني، ما نريد أن الأمر يتم بمجرد فقط المنع تحت شيء من القهر والضغط من دون استبانة حقيقة الأمر وقناعة ناشئة عند شباب، وإلا تحولت بعد ذلك المفاسد من أمور إلى أمور. وإنما نريد أن يتوازى الأمران، يكون إغلاق هذه الاسم الأبواب وسد هذه الثغرات مقرونا ببناء قناعات ووعي وإدراك للحقائق منتشرة. فبارك الله لنا ولكم، نتعاون إن شاء الله. نعم،
ذكرتم أن من مؤسسي التيارات ذو سيرة غير حميدة، هل ممكن إعداد هيئة تهتم بدراسة تلك الشخصيات المنحطة وإبرازها عبر بحوث علمية تساعد الشباب على إقناعهم بتلك الأفكار وجزبه الله خير؟
مش هذا من جملة الوسائل، وإن كانت هي مثبتة ومعروفة لكل مطلع، ولكن تقريبها ووضعها في متناول أيدي الشباب وسيلة من الوسائل الطيبة. يجب أن أيضا تكون مقترنة بتقوية معاني الإيمان وإيصال الفهم الصحيح للوحي وللشريعة والإسلام إلى العقول، ووجود بعد ذلك ما هو في متناول الأيدي من توضيح هذه الحقيقة كما ذكرنا هو وسيلة من جملة تلك الوسائل، وعندنا بحمد الله من يمكن أن يكتب بذلك من أدرك الحقائق ممن أسلم ممن عاش في مختلف تلك البلدان بأفكارها وبما فيها، وهم متوفرون حتى في بلدنا، موجودون منهم من مختلف أنحاء العالم يدركون من ذا الحقيقة مدارك مباشرة ومعايشة وواقع عاشوه بأنفسهم وأدركوه بذواتهم. نعم،
كثير من الشباب يتابعون القنوات وبعض المشايخ في هذه القنوات، ولكن ينصدم يرى الطرح من العالم الفلاني وفق اتجاهه وحزبه في حين يعارضه تماما اتجاه آخر من عالم أيضا آخر، كيف يفعل الشاب في مثل هذه المواقف؟
كنت أشرت إليك إلى معاني ما تقرأه في الفعل من الورع من الاحتياط من الخوف من الله تبارك وتعالى، إلى جانب وجود السند في أخذ هذا العلم، إلى جانب طمانينة القلب التي لا تخفى على الإنسان، إلى جانب المقاربة والمشابهة لمسائل السيرة التي عرفتها ذكرت لك هذا. ومن جملة من نعرف فيهم مثل هذه الأوصاف ولا نزكي على الله تعالى أحد، مثل الشيخ عبد الله بن بيه، هذا العالم الموريتاني العايش في جدة، وجمعتنا بمجالس كثيرة، وعدد من الشخصيات علمنا فيهم وجود هذه الصفات. المفتي السابق لمصر كذلك الشيخ علي جمعة، وشيخ الأزهر الموجود الآن، فأمثال هذه الشخصيات الذي ذكرنا منها نماذج ثلاثة ممن نعلمهم جمع الله فيهم من صفات العلم المسند ووجود الخوف من الله والورع، وأن لا يحمل انتماء لمدرسة أو وطن أو قبيلة على أن يقول لمصلحتها أو لغير الحق الذي عرفه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يعدم العالم من أمثالهم شرقا وغربا، لأن رسول الله بين لنا أنه لا تزال طائفة في الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. مسألة التحزب بعد ذلك والتعصب وإرادة السلطات من غير شك يأتي منها أمور كثيرة لا تخفى على ذي اللب وعلى ذي العقل، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين علماء وعوام وشعوبا وحكام وفقراء وأغنياء، اللهم انظر إلى الكل وانشر بينهم نور الإنابة إليك والخشية منك والرجاء فيك برحمتك يا أرحم الراحمين.
نوع من الأفكار الذي يسمي نفسه بالليبرالي، هل تفسير القرآن الكريم الذي أبرزه مفكره معتبر في الإسلام؟ يقول مفكره مثلا أن المفسرين السابقين يحتاجون إلى نظر، هل مثل هذه المغالطات أو أيوة. الاستطالة على المفسرين السابقين؟
ما إن جاءت أمثال هذه الألفاظ من, 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 من غير المسلمين فهو علامة واضحة على إرادتهم الحط من قدر الدين أو معاداتهم للدين الكريم، فإن جاءت من مسلم اغتر بشيء من هذه الأثار أو الأفكار التي وصلت إليه، نقول إنما تغيب عن عقلك من إدراك حقيقة القرآن نفسه هو الذي أوداك إلى إطلاق القول بهذه الصورة. ولو عرفت عظمة القرآن لعرفت أن الله ما ولى تفسيره على مدى القرون من لا وعي لا أو لا عقل لا أو لا يؤمن في جانب علمه وما إلى ذلك. نقول أن تفسير القرآن غير القرآن من غير شك، ولكن أول تفسير للقرآن هو السنة الغراء لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم نقول إن من خلال الكتاب والسنة خلاصة مرت على خيار الأمة على مدى القرون لا يتأتى الاستهانة بها، ومع قولنا أن في التفاسير ما كان راجعا إلى فهم ذلك المفسر وما انتهى إليه من معرفة وعلم، ودخل في التفاسير ذكر بعض الأخبار من بني إسرائيل وغيرهم وفيها ما لا يصح، هذا صحيح، ولكن لا يبيح لي ولا يجوز لي أن أقول إن المفسرين الماضين محتاج تفسيرهم إلى نظر. ذلك يشعر بالاهتزاز في فهم الإسلام أو في أصول الدين أو في منزلة الذين تبوأوا مكانة العلم ممن قبلنا. لا نقول بعصمة أحد غير رسول الله، ولا نجيز الاستهزاء بأحد ولا بالحط من قدره، ولا استعمال الألفاظ التي تكون نهايتها استخفاف بالدين نفسه أو زعزعة للثقة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة الغراء.
أيضا هذا السؤال ممكن أختم به، نرى بعض الشباب مثلا اتجه نحو الشاشة المعينة أو إلى النت أو كذا بقصد الفضول لا بقصد أي شيء آخر، فجأة فاجأه منظر خليع أو صورة أو كذا وانهال خلفها وجرى، فكيف يتعامل الشاب مع مثل هذه الأشياء التي تفاجئه من دون قصد؟
قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فحيشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا الفارق بين الصادق والكذاب، بين الذي يريد الرجع والقرب من الله وبين الذي لا يبالي بربه ولا بالآخرة ولم يصروا على ما فعلوا. ذاك يصر، هذا ما يصر، مهما أوقعه الشيطان والنفس في شر في معصية ولو ثانيا ولو ثالثا ولو رابعا، لكن مرجعه إلى الله قوي وقريب ولا يرضى النفس أن يصر. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
طبعا قبل التكريم والسؤال الذي بيدكم، هذا رجاء قال نرجو من حضرة الحبيب تواصل طرح هذه المواضيع في أكثر من محاضرة لأننا بحاجة إلى مثل هذه الأمور وهذه الإطروحات، ولكم جزيل الشكر.
من غير شك أنه جينا نحن للأمر في مجمله وفي عمومه والفكرة، وإلا وراء مواضيعها تفصيلات ودقائق تحتاج إلى نظر وإلى حلول لكل جانب منها وحده، ولكن هو اللقاء الوحيد الذي اجتمعنا بكم فيه ومعنا قضية طويلة متشعبة فوضعناها مجملة من عدة جوانب إلى رؤوس الأقلام التي فيها، ولعل الله ييسر إن شاء الله لقاءات وأسباب أيضا لشيء من التفصيل في ما نحتاج التفصيل فيه. وعندنا من اللي يتابعوكم عبر النت، وهذا وحده جواب عن كثير من التساؤلات، النت وغيره نستطيع أن نسخره لكذا أو لكذا ونستعمله في ذا أو في ذاك، تعرف إذا عرفت ذلك اتخذ قرارك، انظر إلى فين تحط صبعك إلى فين تميل من هنا ومن هناك. فهؤلاء عبر النت تابعوكم، وهذا الأخ من السعودية يقول نحن الشباب كما تعلمون المغريات الملهبات متوفرة والفساد العلني، كل ما وقعنا في شيء نستغفر ونتوب، ولكن بعد فترة يعاودنا إبليس لنخوض في تلك المغريات، نريد حل. الحل لذلك نقول أولا لا تيأس من ربك قط، واحذر أن يقول لك أنك فسدت والعاد تصلح، فهذا واحدة من حيل الخبيث يقطعك بها عن الله تبارك وتعالى لتتمادى في الفساد. ثانيا ابحث عن أصدقاء الخير. ثالثا اجعل لك بعض أوقات تعبي فيها شحنة إيمانك من خلال المجالس، من خلال الاعتكاف، من خلال الخروج في دعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نحتاج إلى عدد من المسامرات وعدد من الخرجات وعدد من الاعتكافات وعدد من تقوم في البلاد لتكون مواطن تعبئة، تعبئة لبطاريات الإيمان من هنا ومن هناك. نحتاج إلى أن نقيمها بيننا ونكثرها. فوجود الأصدقاء الطيبين والجلسات التي تشحنك بالإيمان، بعض الخرجات هو حسن أيضا لك، حصين من هذه المعاودات للسوء. فلا تكسل عن الرجوع إلى الله في حال، ولا تيأس أبدا. قال وهذا أيضا معكم من لبنان، يقول كنت أمارس العادة السرية وكنت أجهل وجوب الغسل بعدها، صليت صلوات كثيرة جدا بدون طهارة، الآن بحمد الله تبت من هذه العادة الحمد لله. فهل يجب عليك قضاء الصلوات الكثيرة التي صليتها بدون طهارة؟ الحمد لله الذي وفقك للتوبة، وذلك من نعمة الله تبارك وتعالى عليك، والله يبدل السيئات لنا وله ولكم حسنات، إنه أكرم الأكرمين. وقل نعم وجب عليك، لأنك كنت في جهالتين، جهالة الحرمة وارتكابها، وجهالة معرفة أن خروج المني من الإنسان بأي حال في المنام وفي غير المنام بأي وسيلة كانت حلال أو حرام يوجب الغسل، فيجب عليه الغسل فيكون جنبا. فالصلوات التي صليتها مع الجنابة من دون الغسل تقضيها أنت، تقول لا أعرف كم عددها وكم هي، لا بأس، عليك أن تقضي بحسب التيسير، كل ما تيسرك تقضي حتى يغلب على ظنك أنك استوعبت ذلك العدد الذي وقع على غير طهارة. فقهنا الله في الدين ورزقنا المتابعة لحبيبه الأمين، إنه أكرم الأكرمين. ونسأله أن يديم سبحانه وتعالى لك محبته وخشيته في الغيب والشهادة، فيكرمك ويكرمنا والحاضرين والسامعين أجمعين، بتطهير قلوبنا من النفاق، وتحسين فروجنا من الفواحش، وحفظنا من الآفات والعاهات، إنه أكرم الأكرمين. وقد عالج صلى الله عليه وسلم ذاكم الشاب الذي تقدم إليه يقول إذن لي في الزنا يا رسول الله، هي تشوف السؤال هذا واحد من المشاكل الكبيرة، وبعدين في حضرة النبوة والصحابة الكبار، إيش السؤال هذا؟ تعجبوه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع هذه النزوات، قال اتركوه ادنوا مني. دنا جاء إلى عندي أعطى أولا هز عقلية والضمير يحرق، أترضاه لأمك يا رسول الله؟ أمي؟ لا والله، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لبنتك؟ بنتي؟ لا والله يا رسول الله أرضى لبنتي، كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، ترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله أختي لا، قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، ذكر العمة والخالة تمام. وضع يده على صدر دعا له، قال والله ما رفعها وشيء أبغض لي من الزنا، أبغض شيء لي منها. فالناس محتاجين إلى صاحب العقل وصاحب العلم وإلى صاحب الدعاء، صاحب الطب القلبي، هذا محتاجين إلى من يدعو لنا، محتاجين من إلى من يزكينا يعلمنا ويزكينا، يزكينا يعلمنا، وبذلك نتعالج من أمراضنا كلها، عافانا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين. نتوجه إلى الرحمن يكرمنا وإياكم بحقائق إيمان وحقائقين، وجعلنا في ذلك قائمين بما يرضيه عنا، وجعلنا صادقين وإياكم بالوفاء بعهده، وجعلنا متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه. بارك في إخواننا هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذا النشاط وهذا فريق السلام، وسربنا وإياهم سبيل السلام، وجعلنا ممن تهديهم سبل السلام، وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وتكتفون بدر البدور في جميع الأمور. اللهم وبارك في المساهمين ومقدمي هذه الجوائز وفي كل الحاضرين بركة تامة دائمة كاملة، كما أنت أهله، بما أنت أهله، في أنفسهم، في أهلهم، في أموالهم، في أولادهم، في أسرهم، في من يصدر منهم، وفي من يخرج من أعقابهم ونسلهم. اللهم وكون بهم أسر الصلاح والفلاح، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأحيي في بلدنا سير نبيك محمد، سير المتقين الأخيار الصالحين العارفين، واجعلنا ممن ترعاهم عن عنايتك في كل شان وحال وحين. أصلح يمننا وشامنا، فرج الكربات التي نزلت بهم إلهنا. كم ينقل إلى الأسماع من انتهاك حرمات الدماء في كل يوم وليلة بالأعداد الكثيرة، ومن التشريد ومن الضرب ومن الأذى ومن التخويف. اللهم حول الحال إلى أحسن حال، اللهم حول الحال إلى أحسن حال، اللهم ادفع عنا هذه الأهوال وجميع البلايا يا كريم يا وال. اللهم وأدم لنا في هذه الربوع الأمن والاستقرار والطمأنينة، وادفع عنا جميع الآفات وأنزل علينا السكينة، وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا المتقدمين في البلدة عامة وخاصتهم من أهل العلم والتقوى والصلاح والرغبة في الخير والحرص على الأمة خاصة. واغفر اللهم بالمغفرة والرحمة جميع والدينا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي الحقوق علينا، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. اجعلنا ممن تحييهم في عافية وتتوافاهم في عافية، وتجري على أيديهم الخيرات وترفعهم إلى الدرجات العالية. اجعلنا من أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة، وانفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا جود. واجمع لمجامعنا هذه نتائج صالحة في قلوبنا وفي نياتنا وفي مقاصدنا وفي واقعنا وفي حياتنا وفي أمتنا وفي العالم. ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب، واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في لطف وعافية.
على دنيا تنصات يرفع بها وإلى حد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر.